أنا محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. وصلنا إلى قاعدة الجر والتقدير. المقصود من قاعدة الجر والتقدير حتما مرت عليكم سمعتون فيها نقول مثلا أن الآية الفلانية مثلا اهدنا الصراط المستقيم يراد بالصراط المستقيم علي بن أبي طالب بناء على الجر والتطبيق. ما المقصود بالجر والتطبيق؟ قاعدة الجر والتطبيق يقول سيد العلامة الطباطبائي أنها تعتبر من أهم القواعد المستفادة من كلام المعصومين عليهم السلام، والتي تشير إلى أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، يعني القرآن لا يحد بزمان أو مكان معين، وإنما يصلح لجميع الأزمنة ولجميع الأجيال، وأن هذا القرآن كتاب عالمي الهدف منه هداية الإنسان أينما كان ومتى ما كان. إذن تطبيق القرآن على أو تطبيق معاني ومفاهيم القرآن على مصادر خارجية مختلفة، هذه قاعدة التطبيق. وش المقصود بالجري؟ وش المقصود بالتطبيق دقيقاً؟ المقصود بالجري يعني أن مثل جريان الماء هناك حركة سيالية، ولكن هذه الحركة وش فيها؟ منظمة، حركة دقيقة. عندما نريد أن نطبق آيات القرآن ونجريها على المصادر الخارجية يجب علينا أن نراعي ماذا؟ أن نراعي التفاصيل المذكورة في هذه الآيات، هل تنطبق فعلا على المصداق الخارجي أو لا. إذا كانت تنطبق عليه ظاهر الآية وما فيها من تفاصيل، إذا كانت تنطبق على المصداق الخارجي فيجوز لنا تطبيق المصداق الخارجي على هذه الآية، ونقول أن هذا المصداق يندرج تحت هذه الآية. إذن كلمة الجري مأخوذ بها الحركة المنظمة الدقيقة، كلمة التطبيق مأخوذ فيها وضع الشيء على الآخر بشكل مساوي له بحيث يغطيه ينطبق عليه. إذن المصطلحين الجري والتطبيق يشيران إلى ماذا؟ يشيران إلى كيفية شمول الآيات القرآنية للمصادر والوقائع الخارجية. واضح المقصود من القاعدة؟ أو في سؤال؟ واضح أخوات؟ حتى تتضح القاعدة أكثر، في عندنا مصطلحات قريبة من هذا المصطلح الجري والتطبيق. طبعا من قبل تكلمنا عن معنى التفسير، وقلنا أن التفسير هو الكشف أو رفع الستار وتوضيح مقاصد الآيات القرآنية وأيضا أهداف القرآن وشرح الآيات بناء على وبما ينسجم مع الأهداف التي من أجلها جاء القرآن الكريم، هذا معنى التفسير. إذا بينا الجري والتطبيق على أساس أنه بيان مصادر الآيات القرآنية، طبعا هذه المصادر أحيانا تكون خارجية وأحيانا تكون المصادر موجودة في نفس القرآن الكريم، فنطبق عليها قاعدة الجري والتطبيق. مثلا في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، نقول من هم الذين أنعم الله عليهم؟ في آية أخرى يذكرهم الله سبحانه وتعالى، يذكر المصادر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الذين أنعم الله عليهم الله سبحانه وتعالى من باب الجري والتطبيق يذكر لنا مصادقهم الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين. طبعا هؤلاء مصادق للذين أنعم الله عليهم، لا تنحصر الآية فيهم، هذا معنى الجري والتطبيق، ولكن تجري عليهم ولا تنحصر فيهم، لا تقتصر عليهم، وإنما تجري أيضا على ما سواهم إذا تحققت في ما سواهم شروط وظواهر والعوامل التي تتحقق فيها هؤلاء الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين. إذن يمكن القول أن قاعدة الجري والتطبيق هي نوع من أنواع التفسير تندرج تحت التفسير، ولذلك ندرسها في قواعد التفسير. أيضا في معنى آخر شبيه إلى التطبيق، بل يعتبره البعض نوع من أنواع التطبيق، وهو بطن القرآن، البطون. وش المقصود بالبطون؟ يقول القرآن له ظاهر وله باطن، له معنى ظاهر وله معنى باطن. فإذا جئنا نطبق هذه الآية القرآنية تارة نطبقها على المعنى الظاهر، هذه قاعدة الجري والتطبيق، يعني نطبق ظاهر الآية، المعنى الظاهر للآية ما نفهمه ظاهرا من الآية نطبقه على المصادق الأخرى. مثلا عندما يقول القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، عندما نسمع هذه الآية ثم نشاهد أن هناك مجاعة في منطقة معينة أو هناك حرب وخوف وهلع في منطقة، نقول هذا ابتلاء إلهي، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هناك سنة من السنن، سنة الابتلاء، وأنواع هذا الابتلاء هي الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يجب علينا أن نصبر، البشرى للصابرين. هنا طبقنا هذا الحدث على هذه الآية من باب الجري والتطبيق على ظاهر الآية، ما نفهمه من ظاهر الآية. مثلا إن تنصر الله ينصركم، نروح نشوف وين اللي ينصر الله سبحانه وتعالى، نقول مثلا حزب الله ينصر الله، إذن هو منصور من الله سبحانه وتعالى، هذه سنة إلهية. احنا ما رحنا إلى باطن الآية، ظاهر الآية طبقنا على المصادق الخارجية أو الأحداث. أحيانا لا، نطبق باطن الآية. كيف نطلع البطن؟ بطن الآية، بطن الآية يقول لاحظوا مثلا في الظاهر احنا نمسك كل العوامل، نفس العوامل عندما يتحقق تتحقق، يعني نفس العوامل الموجودة في الآية، يتحقق الخوف، يتحقق الجوع، يتحقق النقص في الأموال والأنفس، نقول هذه ابتلاءات إلهية الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها ويجب علينا أن نصبر. لاحظوا نطبق نفس ظاهر الآية القرآنية. أما بالنسبة إلى البطون لا، بالنسبة إلى البطون نلغي الخصوصيات، نلغي الخصوصيات حتى نستنتج بطن الآية، فقط نحتفظ بالهدف مع إلغاء الخصوصيات الزمانية والمكانية، ثم نطبق المعنى العام الذي يتبقى بعد أن نلغي الخصوصيات على المصادق الأخرى. مثلا في قصة النبي يوسف عليه السلام بعض المفسرين يطبقها على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كيف يلغي مجموعة من الخصوصيات، الخصوصيات اللي خاصة بقصة النبي يوسف، مثلا قصة مع زليخة، قصة مع صاحبيه في السجن، هذه يلغيها ويأخذ الخيط العام، المعاني العامة في السورة. إذن يلغي الخصوصيات الظاهرة مع الحفاظ على الهدف من السورة، وهو أن يوسف عليه السلام كان عبد كامل لله سبحانه وتعالى، مع شدة الابتلاءات اللي مر فيها وكثرة التيارات والتوجهات والشهوات والرغبات الموجودة في ذاك المجتمع، إلا أنه خرج صحيح السريرة، سالم السريرة. فيأخذ هذا الهدف من الآيات القرآنية من سورة النبي يوسف، يأخذ الهدف من السورة ويأخذ المعنى العام اللي ينسجم مع هذا الهدف بعيد عن الخصوصيات الخاصة بالنبي يوسف عليه السلام وبمجتمع النبي يوسف عليه السلام. هذا يسمونه قاعدة البطون، تطبيق على المصادر الخارجية ولكن من خلال البطون وليس من خلال ظاهر الآيات. أما بالنسبة إلى قاعدة الجري والتطبيق، نحن نطبق الآية كما هي عليه في ظاهرها مع الحفاظ على الخصوصيات الموجودة في ظاهر الآية. واضح الفرق بين الجري والتطبيق والبطون؟ إذا قاعدتين متشابهتين تنافيهم تطبيق. في سؤال لهني؟ زين. طبعاً قاعدة الجري والتطبيق أحياناً زي ما قلنا من شوي إن إحنا نستخدم قراءة نقلتها لنا الروايات والآيات، مثل وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، نطبقها على من؟ على الذين أنعمت عليهم. أحياناً لا، من خلال الروايات، زي مثلاً الرواية اللي جاءت تحت آية، وهذا كثير من الروايات في هذا الشكل، مثلا لكل قوم هاد، نقول لكل قوم هاد يعني هذا الهادي هو الإمام في كل زمان، لكل زمان إمام. هذا من باب الجري والتطبيق. في الأزمنة السابقة ممكن يكون لكل زمان نبي، لكل زمان وصي. إذن أن يكون لكل زمان إمام، الرواية التي تحت هذه الآية هي من باب الجري والتطبيق. أيضا كونوا مع الصادقين، يقول في الحديث أن الصادقين هم النبي والإمام علي وأهل البيت عليهم السلام. هذا أيضا من باب ماذا؟ من باب الجري والتطبيق، يعني مصادق إلى من؟ إلى الصادقين، وليست تقتصر فيهم ولا تنحصر فيهم الآية. مثلاً الآية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون. بعض الآيات في تحتها كثير من التطبيقات، مجموعة من الروايات، نقول كيف نجمع بينها؟ نقول هذا مصادق. الروايات المذكورة لا تذكر لنا عدة مصادق إلى الآية الوحدة لا تحصر، أيضاً ممكن أن نضع مصادق أكثر. الأهم أن هذه المصادق وش فيها تنسجم مع ظاهر الآية مع الخصوصيات العامة الموجودة في هذه الآية ومع الهدف من الآية القرآنية. مثلا في آية عندنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في شو اسمه الرواية معروفة أن الضالين هم اليهود أو النصارى، وفي رواية ثانية تقول أن الضالين هم هو الذي لا يعرف إمام زمانه. إذن هذا مصداق وذاك مصداق آخر إلى هذه الآية، هذا بناء على قاعدة الجري والتطبيق. أحيانا لا، ما عندنا لا آيات ولا روايات، وإنما العقلاء يميزون زي ما قلنا في سورة الابتلاءات، عندما يجدون مثلا ظروف معينة يقولون هذه الظروف تنطبق تحت تلك الآية. مثلا عندما نجد آية وبالوالدين إحسانا، هذه لها عدة مصادق، مثلا لا تقل لهما أفا، مصداق من المصادق الإحسان إليهم، يعني متابعة شأنهم مصداق من المصادق، إهداءهم هدي مصداق من المصادق، مراسلتهم بالفاكس أو غيره مصداق من المصادق، المصادق الإحسان. إذن وبالوالدين إحسانا آية عامة، عندما نريد أن نشير إلى الإحسان للوالدين نجد أن هناك مصادق متغيرة حسب الزمان والمكان. نفس الشيء بالنسبة إلى مثلا أكثر الآيات يمكن أن نطبقها بهذه الطريقة، مثلا أوفوا بالكي إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، في عندنا عن آية رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أن القصاص هو الإمام. كيف القصاص هو الإمام؟ نشوف هذه الآية: أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول حافظوا على الميزان، حافظوا على المعيار الاقتصادي. هذا المعيار الاقتصادي لأنه يؤثر على المجتمع، يؤثر على ثقة الناس بعضهم بعض، يؤثر على النظام الاجتماعي، فيجب أن تحفظونه. كذلك الإمام العادل وجوده يؤثر على نظام المجتمع، إذن يجب أن يحفظ ويجب أن نلتزم به. ولذلك عندما يقول الإمام القسطاس هو الإمام، هذا مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق التوازن والحفاظ على التوازن والعدالة الاجتماعية. إذن المصادق يجب أن تحفظ ماذا؟ الهدف من الآية، وتنسجم مع الخصوصيات المذكورة. خصوصيات المصداق ينسجم مع الخصوصيات المذكورة في الآية القرآنية. طبعا نفس مصطلح الجري والتطبيق مذكور في كلام أهل البيت عليهم السلام. مثلا عندما يقول الإمام الباقر: لو أن الآية إذا أنزلت في قوم ثم مات أولئك القوم، ماتت الآية، لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض. طبعا قدرتنا على تطبيق الآيات القرآنية على المصادق الخارجية يعتمد على عدة أمور، أهمها التعرف على أهداف القرآن الكريم. وقلنا من قبل إن في مجموعة من التفاسير، وحتى في كتب خاصة تتكلم عن أهداف السور القرآنية. من اللي اهتم في ذكر أهداف السور السيد علامة الطباطبائي، أيضا تفسير الأمثل، وهذا تقريبا أكثر مرجعين الحين يرجعون له الناس. تفسير الأمثل في كل سورة ذكر الهدف من هذه السورة. نفس الشيء بالنسبة إلى السيد العلامة الطباطبائي، في كل سورة وفي كل مقطع من المقاطع السورية يذكر الهدف منها. احنا لو جمعنا أهداف القرآن الكريم يكون عندنا تصور عام عن القرآن، وبالتالي نستطيع أن نطبق آيات القرآن الكريم بلحاظ هذه الأهداف. هذا تحتاج إلى مهارة، ولكن أيضا تحتاج إلى معرفة بالجو العام للقرآن الكريم. ممكن أن احنا نبدأ بهذه الطريقة، أن احنا نشرف ويكون عندنا إشراف على ماذا؟ على أهداف القرآن الكريم، حتى بالتدريج يصير عندنا مهارة تطبيق القرآن على المصادق الخارجية، والتعرف على طريقة الجمع بين المصداق المذكور في بعض الروايات مثل القسطاس هو الإمام والآية القرآنية. هذا يحتاج إلى شوي مهارة ومقدمات. أما القاعدة الثانية، قاعدة المنع من استعمال الإسرائيليات في التفسير، هذا تعتبر من قاعدة مهمة جدا، وخاصة عندما ندرس قصص الأنبياء في القرآن الكريم، لأن أكثر القصص القرآنية ذكرت حولها روايات إسرائيلية. طبعا هناك أسباب كثيرة لانتشار الإسرائيليات خاصة في قصص الأنبياء. أولا لأن قصص الأنبياء مشتركة من جميع الأديان، والأديان السابقة تم تحريفها، فما جاء لنا من تبادل الثقافات ومن دخول اليهود والنصارى للإسلام بغرض أو بدون غرض، يعني بغرض الإسلام واقعا أو بغرض تشويه الإسلام، مثل كعب الأحبار، مثل منبه، مثل غيره، هذا لنا فيها دخلوا بقصد تشويه الإسلام، بقصد إبعاد الناس عن الإسلام، الحد من انتشار الإسلام. فنشروا الإسرائيليات في التاريخ وفي الكتب الروائية، خاصة فيما يتعلق بقصص الأنبياء. ولذلك هناك من تصدى، مثلا الشيخ هادي معرفة عنده كتاب خاص إلى مناقشة الروايات الإسرائيلية في كل قصص الأنبياء عليهم السلام الموجودة في القرآن الكريم. فإحنا كذا مرة نقول ونأكد بأن الأنبياء الموجودة قصصهم في القرآن يجب علينا أن نؤمن بعصمتهم، عصمة تفصيلية. يعني إذا كان عندنا شبهة حول النبي موسى، عصمة النبي موسى عليه السلام، أو شبهة حول عصمة النبي يوسف عليه السلام أو النبي إبراهيم عليه السلام، فيجب أن نحل هذه الإشكالات. واجب يجب علينا أن نعتقد بعصمة الأنبياء جميعاً وخصوصاً الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم. تركزت الإسرائيليات أكثر الإسرائيليات على قصص الأنبياء، في غيرها الحين بنشوف، ولكن تركزت على قصص الأنبياء. طبعاً السيد العلامة الطباطبائي في كتاب تفسير الميزان ذكر هالروايات وانتقدها وحل الإشكالات اللي ممكن أن نفرجنا من خلال هذه الروايات، والإشكالات كثيرة. لما إن شاء الله ترجعون إلى تفسير الميزان أو كتاب الشيخ هادي معرفة ظاهر تفسير المفسرون، هناك بتشوفون لنا الروايات عددها كبير ويحتاج إلى وقت خاص حتى نتعرف عليه، وضروري أن احنا نقرأ هذه الروايات. طبعا كيف نتعرف على الإسرائيليات التي أصبحت في ضمن الكتب الروائية والكتب التاريخية الموجودة عندنا؟ أولاً من النقلة، النقلة معروفين اليهود والنصارى اللي دخلوا للإسلام ونقلوا مجموعة من الروايات وانضافت هذه الروايات إلى الكتب الروائية إلى المسلمين. أولهم هم كعب الأحبار. كعب الأحبار من علماء اليهود الكبار المعروفين في زمن عمر، كان لدور، كان قصاص، يعني يقص على الناس قصص عن الأنبياء عليهم السلام، عن الناس كيف كانت تعيش في أيام النبي موسى وما إلى ذلك، من قصص من التوراة، قصص من الإنجيل. فكانوا الناس يستمعون إلى، وفي كثير منها أكاذيب طبعا، كانوا الناس يستمعون إلى هالقصص وينشرونها فيما بينهم، وشوي شوي يفكرونها جزء من الإسلام، خاصة أن الكتابة كانت قليلة في ذات الزمان، ومثل ما تعرفون عمر كان أصلا مانع كتابة الحديث. ف كعب الأحبار لدور كبير في انتشار الإسرائيليات. أيضا تميم بن أوس الداري يعتبر من المسيحيين اللي دخلوا إلى الإسلام، وهو أول من أسس إلى فكرة قراءة القصة في المسجد. يعني كان يجلس في المسجد وسوي الحلقة لطرح القصص على الناس، طبعا في زمن عمر أيضا، نفس كعب الأحبار في زمن عمر. وهب بن منبه بعد من المعروفين في هذا الجانب، حنا نقل كثير من القصص والإسرائيليات المحرفة إلى الإسلام. أبو هريرة نفس الشيء، لأنه كان طالب وتلميذ عند كعب الأحبار، فنقل كثير من الإسرائيليات من كعب الأحبار إلى الإسلام. وكان عند أبو هريرة مشكلة أنه كان ينقلها على الرسول صلى الله عليه وآله، يعني ينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وآله. في مجموعة تقريبا 10 إلى 15 من الرواة معروفين بنقل الأخبار الإسرائيلية وحشوها مع تاريخ المسلمين ومع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله. إذن أولاً من جهة السند إحنا بدنا نتعرف على الإسرائيليات، إذا كان فيها هؤلاء المعروفين بنقل الإسرائيليات. طبعاً لما نرجع إلى علم الرجال نشوف أن هذا مثلاً ضعيف، هذا ينقل الإسرائيليات، هذا طالب عند كعب الأحبار، هذا عند وهب بن منبه وما إلى ذلك، متأثر أو طالب تلميذ عندهم. فهذه العملية وش فيها؟ سهلة. هناك طريق آخر للتعرف على الإسرائيليات، هو أن أكثر الإسرائيليات تخالف قطعيات عقلية أو قطعيات تاريخية أو محكمات الآيات القرآنية، ولكن تسبب تشويش خاصة في عصمة الأنبياء عليهم السلام. لأن الآيات المذكورة في القرآن، إحنا سوينا دورة عن عصمة الأنبياء في القرآن، الآيات المذكورة في القرآن إذا فصلناها عن سياقها، عليكم السلام ورحمة الله، يظهر منها نفهم منها أن فيها ماذا؟ فيها خدش في عصمة بعض الأنبياء، مثل مثلا النبي موسى وقتله للقبطي، مثل النبي يوسف وعندما طلب المساعدة من صاحبيه، مفترض ما يطلب المساعدة هو نبي، في حين أن الغرض كما يقول السيد العلامة الطباطبائي من سورة يوسف، ما هو الغرض منها؟ بيان طهارة النبي يوسف وعدم مع كثرة التيارات كثرة الضغوط إلا أنه كان عبد صالح صادق صافي لله سبحانه وتعالى. فكيف نجمع بين هذا الهدف وبين هذه الإشكالية التي قد ترد على أذهان الكثيرين عندما يقرأ سورة النبي يوسف عليه السلام؟ إذن لابد أن نرجع المتشابهات في القرآن إلى المحكمات في القرآن أو في الروايات المحكمة القطعية أو التاريخ القطعي الذي نقل إلينا. من الإسرائيليات المعروفة في خلق آدم أن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا من الروايات الإسرائيلية المعروفة في كتب التفسير سواء كان عند السنة أو الشيعة، وعليها دراسات كثيرة. طبعا أحد الأصحاب سأل الإمام الباقر عليه السلام، سئل الإمام الباقر من أي شيء خلق الله حواء، فقال أي شيء يقولون هذا الخلق، يعني ماذا يقولون؟ قلت يقولون إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم، فقال الإمام الباقر عليه السلام كذبوا، كان يعجز أن يخلقها من غير ضلع، يعني الله سبحانه وتعالى يعجز أن يخلقها من غير ضلع حتى يخلقها من ضلع آدم، يعني ما في طريق آخر. ثم قال أخبرني أبي عن آبائه عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه وكلتا يديه يمين، يعني حتى لا يقع بعد في التجسيم هذا السامع، فخلق منها آدم وفضل فضلة من الطين فخلق منها حواء. هذه رواية، طبعا عندنا نفس الشيء مجموعة روايات بهالشكل، على وين نضعها نشوف منها روايات متعارضة، لكن عندما نقرأ المذكور في التوراة عن خلق حواء سوف نجد أنهم يقولون بأن حواء التوراة والإنجيل أن حواء خلقت من ضلع آدم، وهذا يخالف في الرواية المذكورة عن أهل البيت عليهم السلام. ولذلك أحد الطرق التي نميز فيها الرواية الصحيحة من غير الصحيحة عرضها على المخالفين، إذا كانوا المخالفين لنا في الدين في العقيدة في المذهب يقولون يأخذون بمجموع الروايات المعارضة إلى هذه الروايات، مثلا اللي تقول إن حواء خلقت من طينة آدم من بقايا طينة آدم وليس من ضلع آدم، نأخذ بها نأخذ بالروايات المخالفة للآخرين. هذه طريق لمعرفة الروايات ولتشخيص الروايات ولرفع التعارض عن الروايات. طبعا هذه الطريق نفس الشيء من أهل البيت عليهم السلام، هناك روايات تؤكد على أنه إذا عرضت الروايات على القرآن لم تجد جواب، ما في شيء واضح في الآيات القرآنية يحل التعارض بين الروايات، فارجع إلى روايات المخالفين، شوف المخالفين ما يقولون، أخذ بضده، أخذ بعكسه. هذا نموذج على الإسرائيليات. في عندنا الإسرائيليات في قصة التيه الذي وقع فيه بني إسرائيل، في عندنا في قضية المائدة التي نزلت على مريم النبي عيسى عليه السلام، قصة النبي عيسى، قصة موسى عليه السلام والألواح، قصة نوح عليه السلام عند في التوراة أيضا فيها تحريف، وانتقلت الإسرائيليات في قصة يوسف خاصة ما لا يتناسب مع العصمة زي ما ذكرنا، الإسرائيليات حول أصحاب الكهف، حول ذي القرنين يأجوج ومأجوج، أكثرها تتعلق بالقصص سبأ والنبي سليمان، ملكة سبأ والنبي سليمان، هذا بعد القصة محرفة ومعروفة تقريبا المذكورة في الإسرائيليات ولا دخلت إلى بعض التفاسير عندنا، قصة تابوت بني إسرائيل وغيرها من القصص اللي ناقشها السيد العلامة الطباطبائي في تفسيره. إذن يجب أن نلتفت ونبتعد عن الروايات الإسرائيلية، مع أن فيه الكثير من العجائب، يعني الواحد لما يقرأها يشعر باستغراب وأحيانا ينساق معها، فيجب أن نلتفت إلى أنه لا يجوز تفسير القرآن بهذه الروايات الإسرائيلية أو نسبتها إلى القرآن أو الشك حتى في اتصاف الأنبياء بهذه الصفات التي تنقلها هذه القصص. القاعدة الرابعة تقريبا هي قاعدة الارتباط بين أجزاء القرآن، وتكلمنا عنها من قبل. هني أيضا نأكد عليها. يقول الإمام علي عليه السلام: كتاب الله ينطق بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض. يعني أنه إذا أردنا أن نفهم آية من الآيات القرآنية، يجب أن نراجع الآيات الأخرى، نراجع السياق المذكورة في الآية، نراجع السور التي شبيهة بهذه الآية، حتى نستنطق القرآن الكريم. وهذه طريقة العقلاء في فهم بعضهم البعض. حتى عندما نريد أن نفهم نص مذكور من أحد العلماء، نحن نراجع كلامه كله، نشوف هل هناك ما يساعدنا في فهمه، هل هناك ما يوضح، هل هناك ما يقيد، هل هناك ما يخصص، حتى نتعرف على مراده من هذا الكلام بشكل دقيق. كذلك للتعرف على مراد الله سبحانه وتعالى من خلال كلام القرآن الكريم، يجب علينا أن نستنطق القرآن، والقرآن يستنطق بعضه بعضا. أيضا قاعدة من القواعد المهمة واللي درسها السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتاب المدرسة القرآنية بالتفصيل، هي قاعدة تأثير أهداف القرآن والسور على تفسير القرآن. الهدف من القرآن، القرآن نور، هداية، هداية الناس. هناك في عندنا مجموعة من الأهداف، في أهداف ابتدائية حتى الإنسان يتوجه للدين الحق، يجب علينا أن ننذره، يجب علينا أن نبين له، يجب علينا أن نجعله يتفكر، يجب علينا أن نبشره. فهذه أهداف للقرآن الكريم أيضا، ولكن أهداف أولية، مقدمات حتى يسلك الإنسان المسلك الصحيح. إذن الإنذار، البيان، التعقل، التفكر، الدعوة إلى التفكر، البشارة، الإنذار، هذه كلها وش فيها؟ أهداف ابتدائية للقرآن الكريم. الهداية، هدى ورحمة يصف القرآن الكريم، هذه أهداف ابتدائية. الأهداف النهائية، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور، أن يسلك الإنسان طريق النور، طريق الحق، هذا هو الهدف النهائي للقرآن الكريم. أيضا من الأهداف الوسطى إقامة العدل، وهو يتحرك في هذا المسلك يجب أن يقيم العدل حتى يصل إلى ذلك النور، يجب أن يشفع ويشفع له، يساعد الآخرين، هذا معنى الشفاعة، حول محورية التوحيد، شفاعة. كل ذلك من أجل أن يخرج بالقرآن الكريم من الظلمات إلى النور. إذا إحنا زي ما قلنا من شوي، نكرر ونختم بها، إذا إحنا ركزنا على أهداف القرآن الكريم وحاولنا أن نفهم القرآن بناء على أهداف القرآن الكريم، أولا نحفظ نفسنا من الوقوع في التفسير بالرأي المحرم والمنهي عنه بشدة، ثانيا سوف نصل إلى إن شاء الله بمقدار استطاعتنا نصل إلى مرادات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نستطيع أن نطبق القرآن على حياتنا وتفاصيل حياتنا والأبعاد المختلفة هذه الحياة. في أحد الأساتذة المتخصصين في تفسير اسمه الدكتور بيآزر شيرازي، طبعا عنده تجديد على مستوى الفقه وعلى مستوى التفسير، يقترح طريقة حتى شوي يصير طالب التفسير عنده مهارة بأن يستنتج الهدف من الآيات القرآنية، مو دائما يصير معتمد على الآخرين، هو بنفسه يحاول بالتدريج ويش يتعلم كيف يفهم القرآن الكريم. يقول في البداية يجب أن نقرأ السورة القرآنية أو الآيات القرآنية، لو كل يوم نقرأ صفحة، زين، صفحة صفحتين، ولكن عند قراءتنا لها نكرر القراءة أكثر من مرة ونلتفت إلى ترتيب الآيات ووحدة الآيات، إن إلى هني هذه مقطع كما كان يفعل السيد العلامة الطباطبائي في تفسيره، قسم القرآن على مقاطع وكل مقطع يقول له ويش هدف واحد وترتيب خاص. إذا نلتفت إلى ترتيب الآيات ووحدتها، بدايتها ونهايتها، نحدد المقطع. بعد ما نحدد أنه هني انتهت هذا المقطع، انتهى، يبدأ مقطع جديد، انتهى المقطع، يبدأ مقطع جديد، ثم نمسك كل مقطع ونكتشف محور هذه السورة، لأن كل مقطع يسمى سورة، له بداية ونهاية، سور مسور. نكتشف ماذا؟ المحور الموجود في هذا المقطع أو في هذه السورة، ثم نلاحظ المقاطع جميعها في السورة، كل مقطع نطلع محورا نطلع محورا نطلع محورا، بعض السور بيصير لها محورين لأن فيها مقطعين، بعض السور بيصير لها ثلاث محاور لأن فيها ثلاث مقاطع، وهكذا. إذا نطلع المحاور الموجودة في السورة، ثم نقرأ عن تاريخ هذه السورة، نضع السورة في جوها التاريخي، في أي ظروف نزلت هذه السورة، لأن تاريخ القرآن يساعدنا على فهم القرآن أكثر ويساعدنا على تطبيقه أيضا على المصادر الخارجية. هذه الطريقة إلا استعملها أيضا السيد العلامة الطباطبائي، واستعملها أيضا الشيخ محمد هادي معرفة، والشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. تقريبا إلى هني نكون خلصنا أهم القواعد المذكورة لتفسير القرآن الكريم. في عندنا من القواعد التي تعتبر غالبا ما تستخدم في القرآن هي قاعدة إرجاع المحتوى المتشابهات، تكلمنا عنها من قبل في القواعد المشتركة، ما يحتاج هني نعيدها. في قاعدة بعد هي لا تزال محل بحث، وهي استخدام المعطيات العلوم الإنسانية والتجريبية وتطبيقها على القرآن الكريم. هذا البعض يقول، ولعله الأغلب أنه كذلك، أن عندما نسمع بنظرية تجريبية أو نظرية في علم النفس ونأتي نريد أن نطبقها على القرآن الكريم، هذا نطبقها من باب ماذا؟ أولا يجب أن تكون هذه النظرية قطعية وليست فرضية حتى يصح تطبيقها، يعني متيقنين من أنها صحيحة. ثانيا نطبقها من باب أنها مصداق إلى الآية وليست من باب أنها تفسير الآية، لأن مصداق يعني يصح عليها وعلى غيرها، ما يتحدد القرآن بهذه النظرية فقط. ثالثا إذا أردنا أن نطبقها من باب الجري والتطبيق، يجب أن تنطبق عليها خصوصيات الآية المذكورة في الآية، هذه نقطة مهمة، نقطة مهمة، أننا إذا أردنا أن نطبق نظرية تجريبية أو نظرية في علم النفس أو في علم الاجتماع على القرآن، يجب أن لا نقلب أو نحور القرآن لصالح النظرية، بالعكس يجب أن نفهم الآية جيدا ثم نرى مقدار تطابقها مع ما جاء في النظرية أو ما جاء في الرأي الذي أخذناه من علم من العلوم الإنسانية أو الطبيعية. واضح أخا؟ هذه القاعدة الأخيرة. إذن الحاكمية لمن؟ الحاكمية لآيات القرآن الكريم وليس لمعطيات العلوم الإنسانية أو الطبيعية. إلى هني نختم، سألكم تعالى على التقصير في هالأيام، تقريبا كانت 8 جلسات، إن شاء الله يكون فيه شيء مفيد. مسألكم الدعاء براءة الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله.